كان للطبقة المثقفة في بلادنا العربية دور كبير بظهور أدب السجون بسبب تجربتها القاسية في مواجهة الاستبداد. من هذا الأدب ما كتبته ناشطات سياسيات تطلب الأمر منهن قدرا عظيما من الشجاعة والإيمان بالجدوى لسرد تجارب اعتقالهن المشتملة في كثير من الأحيان على تابوهات يصعب على المرأة العربية البوح بها على الملأ. فما الذي قد يحمله أدب السجون حين تكتبه النساء؟ وكيف مهدت تجاربهن في هذا الحقل إلى فعل الثقافة التحرري؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في الحديث عن التجارب الإنسانية الصعبة، تبرز تجربة السجن كمحطة لا تنسى في حياة أصحابها. هذا ما يفسر سعي اللواتي مررنا بها إلى توثيقها في أعمال أدبية أو فنية. يشير تصنيف أدب السجون إلى الأعمال التي كتبت في السجن أو التي تتحدث عنه، والتي غالبا ما يصف كتابها أشكال الاضطهاد ووسائل التعذيب ووحشيتها تجاه المعتقلات والمعتقلين السياسيين. تعود بداية أدب السجون في العالم العربي إلى مطلع سبعينيات القرن العشرين، إذ بدأ الاهتمام به يتزايد منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن السجين هو السجين والسجن هو السجن والجلادين يتشابهون، نلاحظ أن ثمة تباينا في ثمات أدب السجون في حال كتبته امرأة أو كتبه رجل، حين تتشابه كتابة كليهما عن التجربة من منظوريها المكاني والزماني. تأخذ الفروقات بينهما بالاتساع كلما تعمقنا إلى مستويات أكثر ذاتية. تبدو الحالة الشعورية المرافقة للمرأة في لحظات اعتقالها الأولى ممزوجة بافتقاد العائلة، ويبلغ القلق ذروته لدى المرأة المعتقلة في حال تركت خلفها أبناء صغار أو والدين طاعنين في السن. ويتكرر استحضار هذه اللحظات التي تختلط رمزيتها بواقعيتها باعتبارها بابا فاصلا بين عالمين وزمنين. عن هذه اللحظات الأولى تقول الأديبة المغربية والمعتقلة السابقة زليخة موسوي الأخضر في روايتها الحب في زمن الشظايا: ما جعلني أشعر بالضياع والحزن الشديد هو وضعية أبنائي. كنت أفكر في مصير ابني الأكبر والرضيع الذي سيتربى معي في ظروف السجن القاسية، ولا أدري من سيتكفل بأطفالي، فأبوهم في السجن وأنا بدوري قد اعتقلت بتهمة خطيرة. ليس أمامي أي حل سوى الجنون أو الموت. بينما يركز الرجل على عرض تجربة اعتقاله من المنظور الأيديولوجي، تميل النساء المعتقلات في كتابتهن إلى وصف تجاربهن من منظور جندري تخلقه مفارقة أن السجان رجل ورأس النظام القمعي رجل أيضا، وكليهما ينتميان إلى بيئة ذكورية. وفي غياب سجون لا يحكمها قانون ولا يراقبها رادع، تتاح الفرصة لأشرس مظاهر هذه الذكورية بالتجلي. كعلامة واضحة في أدب السجون النسوي، كثيرا ما ذكرت الكاتبات أمثلة على أن المرأة المعتقلة لا تدفع أثمان مواقفها السياسية فحسب، بل وتدفع أيضا ثمن جنسها البيولوجي الذي يملك السجان شرعية استباحته جسدا وعاطفة، ليس فقط للضغط عليها بهدف تقديم الاعتراف، بل وللتمادي في إذلالها. من أبرز الشهادات المقدمة في روايات أدب السجون العراقي شهادة الروائية هيفاء زنجنة حول سجنها أثناء حكم البعث في روايتها في أروقة الذاكرة، تروي أن سجانيها أمطروها بوابل من الشتائم البذيئة قبل أن يجبروها على كتابة اعتراف بحيازة مواد متفجرة ومنشورات مناوئة للحزب الحاكم، وكتابة ما كانوا يسمونه اعترافا أخلاقيا، وهو طقس لا يعيش حزب البعث أو يتنفس إلا بممارسته كما تقول الكاتبة، إذ يقضي إقرار المعتقلة كتابيا أنها لم تنضم إلى تنظيمها لأسباب سياسية، بل لمصاحبة عدد كبير من الرجال وممارسة الجنس معهم، وأن علاقاتها بمن تعرفت عليهم في التنظيم كانت علاقات لا أخلاقية. وكذلك كان الأمر بالنسبة للكاتبة المصرية نوال السعداوي التي خطت أولى كتاباتها في السجن في عهد أنور السادات، والتي دونت مثل معتقلات سياسيات عربيات عدة يومياتها في المعتقل. في روايتها الشهيرة سجن النساء قبل أن تغلق الشاويشة علينا العنبر الساعة الرابعة تماما من بعد ظهر ذلك اليوم، كان معي القلم والورق الذي لم يكن سوى ورق تواليت، المهم أن حروفي واضحة وأستطيع أن أقرأ ما أكتب. حين اختفت الشاويشة وضابط المباحث وزحف الليل، نهضت وجلست تحت اللمبة الكهربائية الصفراء فوق قعر الصفيحة المقلوبة، أسندت ظهري على الجدار وكتبت: لأن الديمقراطية أكذوبة، فإن الإنسان الذي يكتب شعرا أو قصة حب يمكن أن يدخل السجن. تختلف الأنظمة السياسية وتتشابه تجارب الكاتبات المعتقلات التي شكلت أقلامهن فرصتهن الوحيدة لفضح بطش السجان. وبالنسبة لكاتبة مثل هيفاء زنجنة، فإن الاكتفاء بسرد تجربتها الشخصية أصبح في وقت ما غير كاف. لذا سعت إلى مساعدة الضحايا في أماكن متعددة على البوح بقصصهن الخاصة. من نتاج هذه المساعدة ولد كتاب حفلة لثائرة فلسطينيات يكتبن الحياة، وهو نصوص لمعتقلات فلسطينيات سابقات يسردن تجاربهن في سجون الاستعمار الإسرائيلي. في قصة ولن تفهموا لنادي الخياط، يتجلى وعي الأسيرة بمخطط السجانين بقتل الروح المعنوية وطمس الهوية النضالية، لهذا تصبح المقاومة معركة الوجود والصمود، والمفارقة في نهاية العمل تعود إلى ظن السجان بأن السجينة لم تدرك الحكم القاسي عليها، بينما هو في الحقيقة من لم ولن يفهم عدم انهيارها. أما في قصة بقجة لختام خطاب، تعطي السجانة للسجينة بقجة فيها ملابس السجن، وتستحضر هذه البقجة بقجا أخرى تحكي حياة اللجوء حين الرحيل القهري. في قصة فراق تروي إيمان غزاوي تجربة ولديها الصغيرين حين اعتقالها ومحاولة جدتهما إخفاء سر غياب أمهما عنهما، سر سرعان ما يكتشفه الصغيران الحذقان. وفي قصة حنين لمي الغصين نقرأ عن طفلة تولد في السجن لإحدى الأسيرات وتنضج بسرعة، تدرك اختلاف التوجهات الحزبية بين الأسيرات فتتجاوب معهن وفقا لتوجهاتهن، إذ تحملها رولا ابنة الجبهة الشعبية فتهتف الطفلة للجبهة، وتحملها عطاف المتدينة فتبدأ الطفلة بتلاوة الفاتحة. أما إن حملتها أم محمود ابنة حركة فتح، فإن الطفلة تسترسل في النشيد لأبي عمار وحدها صاحبة المفاتيح السجانة، تقابلها الطفلة بالصمت إن نادتها. إلى جانب الأهمية التاريخية والسياسية لتدوين هؤلاء النساء تجاربهن في السجن، لا تخفى أهمية الجانب الاستشفائي للأمر، فالكتابة عن المعاناة تعد من أشكال مقاومتها، وهذا النوع من الكتابة لا يتطلب من صاحبه ممارسة أدبية مسبقة، بل يمكن له الاكتفاء بالحد الأدنى من القدرة على التعبير، فألم التجربة يجعل الكثيرين ينخرطون في محاولة التداوي بالبوح المكتوب، وإن لم يكونوا من أرباب الأدب، وربما كان الوعي بأهمية الكتابة ودورها العلاجي أمراً مفهوماً لدى السجانين، إلى منع استخدام الأوراق والأقلام، ما حد بالكثيرين منهم إلى منع استخدام الأوراق والأقلام داخل سجونهم، إذ إن فيها حياة أخرى لا يراد للسجين أن يعيشها. مع كل ما ذكر من أمثلة، تبقى القصص الأفظع هي لمعتقلات الرأي العربيات اللواتي لم تسعفهن قدرة نفسية وذهنية على تدوين ما تعرضن له في السجون من أذى ومرارة. الكاتبة والروائية زليخة موسوي الأخضري، أهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ سعيد. أولا شكرا على الدعوة الكريمة، وفي هذا البرنامج القيم، برنامج رواق ثقافي على منصة العربي الجديد.
كان لك نصيب الكتابة عن تجربتك في المعتقل، كيف بدت ظروف كتابتك لرواية الحب في زمن الشظايا؟
حينما نكتب نحن نكون تحت تأثير ما نقرأه، كما أننا نكون تحت تأثير تجربة. ورواية الحب في زمن الشظايا الذي هو يعني ضمن أدب السجون في المغرب، جاء نتيجة تجربة شخصية كان زوجي قد عاشها، حيث تعرض للاعتقال من أجل آرائه السياسية. وفي تجربتي أنا معه في كزوجته تعرضت أيضا للاعتقال ولو لمدة قصيرة، ولذلك كانت يعني تلك التجربة كحافز أساسي، رغم أنني لم أكتب يعني عنها في حينها، بل حتى بعد انتهاء التجربة بسنوات فأتت يعني كنت وأنا أعيش التجربة أكتب بعض المذكرات والرسائل لزوجي، وكنت أحتفظ بها. وحين كتبت الرواية يعني جاءت تلك المذكرات وتلك المعلومات التي كنت أسجلها عن السجن وعن العائلة المعتقلين إلى آخره كمادة خام، أضفت إليها بطبيعة الحال يعني كل ما اختزنته من تجربة شخصية، من أحاسيس، من حتى روائح السجن. يعني تبقى تلك رائحة السجن، السجن له رائحة خاصة متميزة جدا، تبقى عالقة في الذاكرة وفي الذات وفي ولذلك فأظن بأن الكتابة السجنية بطبيعة الحال الكتابة بشكل عام هي نتيجة في كثير من الأحيان نتيجة معاناة إلى آخره، ولكن الكتابة السجنية في حد ذاتها يعني تكتب من عصارة القلب ومن عصارة الأحاسيس، لأنها تحتوي على كثير من الواقع، ولو أننا نسميها رواية إلا أنها يعني تحتوي على كثير من الوقائع التي مر منها الشخص الكاتب، مر منها الإنسان الذي يكتب.
هل ثمة خصوصية يحملها أدب السجون فعلا حين تكتبه النساء؟
أنا لا أتفق مع احترامي لرأي يعني الناس الذين يؤمنون بهذه الفكرة، ولكن بالنسبة لي شخصيا يعني أؤيد فكرة الأدب لا يجزأ، يعني لا يمكن أن نقول هذا أدب رجالي وهذا أدب نسائي. حينما نكتب فنكتب بإنسانيتنا أكثر من أننا نكتب بجنسانيتنا. لذلك فلا أحبد شخصيا هذه الفكرة، ولكن ورغم ذلك تبقى دائما هناك كلمة لكن، هناك اختلاف بسيط جدا في الكتابة التي تكتبها المرأة سواء عن السجن أو عن مواضيع أخرى. المرأة بحكم تربيتها وبطبيعة الحال هنا نرجع أيضا للسلطة، لمفهوم السلطة يعني كسجن من السجون التي تعيشها المرأة خصوصا المرأة العربية، هي من أولى هي كاللغة أيضا يجب أن تشكلها المرأة بطريقتها الخاصة وتعجنها بشكلها الخاص يعني حسب ذائقتها هي، لكي تطوعها لخدمة ما تريد أن تحكي عنه وما تريد أن تصوره وما تريد أن توصله إلى الآخر. ولكن حينما نضع بين أيدينا رواية سواء كتبها رجل أو كتبتها امرأة فهي رواية. في غالب الأحيان نجد كتاب رجال يتحدثون بشكل جيد جدا ويصفون عالم النساء بشكل رائع جدا، والعكس صحيح أيضا، هناك كاتبات نساء يبرعن في التحدث عن عالم الرجال. يعني ليس هناك مواضيع خاصة بالمرأة ومواضيع خاصة بالرجل أو أدب خاص بالمرأة وأدب خاص بالرجل، كل ما هنالك هو الحساسية. هذه هي الكلمة التي أبحث عنها، هناك حساسية تختلف من شخص لآخر. وبطبيعة الحال ما دامت المرأة لها تاريخ خاص ومميز فهي تتعرض منذ ولادتها للكثير من الحرمان ومن المضايقات ومن السلطات، فهناك بطبيعة الحال السلطة الحقيقية التي هي السلطة سواء على الرجل أو على المرأة من طرف الحكام، ولكن هناك سلطة رمزية. هذه السلطة الرمزية هي فوق رأس المرأة أكثر من فوق رأس الرجل. هناك سلطة الأخلاق، هناك سلطة المجتمع، هناك سلطة العادات والتقاليد، هناك سلطة العقائد إلى آخره، وهذه كلها تكبل المرأة بأغلال ثقيلة من حديد وتجعل مسيرتها أبطأ من مسيرة الرجل الذي يعطيه المجتمع على أي حال يعني الكثير من الحرية التي تؤهله لأن يدخل عوالم لا يمكن أن تدخلها المرأة، أو حتى إن دخلتها فهي تدخلها بطريقة أبطأ من الرجل. لذلك فهي تبحث عن خصوصية تجعلها تتميز في كتابتها عن الرجل. فمثلا أعطيك بعض الأمثلة، مثلا حينما تصف فالمرأة تصف تفاصيل التي لا يمكن أن يلاحظها أحد. الرجل في الوصف يمكن أن يصف ما هو شامل، يعني دائما نظرته تذهب إلى ما هو شامل وكبير ومثلا ما يشكل ما قد يشكل خطرا سواء عليه أو على من معه إلى آخره. أما المرأة فهي تذهب إلى تلك التفاصيل الدقيقة جدا التي لا يهتم بها أحد. هذا مثال. كما أن على مستوى اللغة في كثير من الأحيان نجد أن لغة المرأة حتى في الرواية فهي شاعرية أكثر منها لغة سردية. يعني هي ليست شعرا ولكنها لغة تميل إلى الشاعرية أكثر من يعني الوصف أو سرد أحداث هكذا بطريقة عادية.
ما الذي يمكن أن تقدمه تجارب النساء في هذا الحقل في فعل التحرر الثقافي؟
بالخصوص أنا أتحدث هنا عن المرأة العربية لكي تكون واضحة يعني أفكاري، أتحدث عن المرأة العربية بشكل خاص. فالمرأة العربية الآن تبحث لها عن موطئ قدم، سواء على مستوى الساحة الثقافية أو على مستوى الأصعدة الأخرى السياسية الاقتصادية إلى آخره. نجد أنها في مجتمعات عربية كثيرة قد تبوأت أمكنة يعني مهمة جدا، مثلا في المغرب وصلت إلى درجة سفيرة ووزيرة وعالمة وطبيبة ومهندسة إلى آخره، ولكن رغم ذلك فالقرار الذي يمكن أن يكون كسلطة لا يعطى للمرأة، لم تصل بعد إلى هذا المستوى. وقس على ذلك في جميع الأصعدة، فعلى المستوى الثقافي نجد أكثر فأكثر كتابات نسائية، وكتابات نسائية جادة وممتعة وأدبية 100%، يعني لها خصائص العمل الأدبي، ليست فقط سيرة ذاتية، ليست فقط خواطر مثلا، ليست فقط شعر، بل لها خصائص مثلا رواية مثلا أو القصة القصيرة أو لذلك. وهذا كله بطبيعة الحال بمجهودها الخاص، يعني أن الدولة لم تعطيها أسلحة لكي تدخل هذه الميادين، بل هي بمجهودها الخاص وبوعيها بأنها يجب أن تكون في موقع القرار ويجب أن تكون في ساحة المعركة من الداخل، فلذلك هي الآن على مستوى الواقع مثلا في المدارس نجد أن الفتيات هن اللواتي يحصدن على النتائج على المستوى التحصيل السنوي، سواء في امتحانات الإشهادية مثل البكالوريا أو الإجازة أو غيرها. كذلك لماذا؟ لأنها وعت أكثر من أي وقت مضى بأنه عن طريق العمل وعن طريق الاجتهاد يمكن أن تصل إلى ما تصبو إليه. ونحن كجيل جيل السبعينيات كنا نعي في ذلك الوقت منذ طفولتنا، كنا نعي بأن هناك يعني الدراسة تعليم دخول حقول المعرفة هو الطريق الوحيد الذي كما قالت نوال السعداوي يمكن أن يوصل المرأة إلى ما تصبو إليه، إلى التحرر، إلى تحررها ليس من القيود الاجتماعية، لا، تحررها من الجهل الذي يمكن أن يكون قيدا كبيرا في معصميها، لا يعني يمنعها من أن تحقق ذاتها.
العزيزة زليخة، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
العفو أستاذ، العفو.
مع السلامة.
مع السلامة. شكرا لك.
سنقرأ اليوم من كتاب نيجاتيف من ذاكرة المعتقلات السياسيات للروائية روزا ياسين حسن. صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2008. يعتبر الكتاب رواية توثيقية إذ تكشف فصولها عن معاناة المعتقلات السياسيات داخل السجون السورية خلال تسعينيات القرن الماضي، وتفضح قمع النظام السوري في تعامله مع المعارضة النسائية بشقيها الشيوعي والإسلامي كأبرز اتجاهين للمعارضة النسائية بسوريا. كما تبرز أيضا ضمن هذا العمل مآسي إنسانية عديدة يكشف عنها النص الأدبي في أكثر من موضع بالرواية. أما الآن لنقرأ من هنا. تكتشف المعتقلة بعد مضي سنوات السجن الثقيلة والبطيئة كسلحفاة عجوز أنها كانت تمشي على روحها حتى أبلتها. بعضهم رأينا الزمن مختلفا. بدا الأمر كأنها في حلبة للمصارعة، لكن الخصم وحش ليس إلا، وأحدهما سيقتل الآخر. فإما ستعمل المعتقلة على هزم الزمن، أو على العكس سيعمل الزمن على هزمها شر هزيمة. وقد اختلفت أشكال الهزيمة تلك من معتقلة إلى أخرى. لكن في كل الحالات الزمن في المعتقل إنه المطلق. ثم ندخل دوامة التفاصيل اليومية، تفاصيل صغيرة تغدو فيها نقطة الشامبو ونقطة معجون الأسنان لكل معتقلة أهم من وجودها نفسه. المسألة مؤذية حين تكون المواد قليلة للغاية، والخلافات الصغيرة تسمم جو المعتقل. خلافات على كل شيء، على فصل الثياب الداخلية التي كانت مشتركة، ثم فصل الثياب الخارجية، على حصص الطعام. خلافات على كل تفصيل حياتي صغير. السجن لم يكن بحال من الأحوال تربة جيدة لإنضاج علاقات سوية بين المعتقلات. معظمهن كن شابات في العشرينيات أو الثلاثينيات، لا يعرفن متى سيطلق سراحهن، ولا إذا كان قطار الزواج سيفتهن وهن معتقلات. الحصار الاجتماعي خارجا يكبلهن، خوفهن على أهاليهن وأطفالهن، وتوجسهن من رأي المجتمع، لأنهن في النهاية نساء. نساء في مجتمع بطريركي مكرس. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.